بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وسعد الدائم على أعدائه أجمعين إلى أن إلى قيام يوم الدين. لقد تبين من جميع ما ذكرنا أن جملة لا ضرر ولا ضرار قد وردت في ثلاثة مجالات: قضية سمرة ومسألة الشفعة ومسألة مشارب النخل وفضل الماء. وقد ذكرنا أن مسألة الشفعة ومسألة مشارب النخل قد وردتا عن عقبة ابن خالد، وهو من لم تثبت وثاقته، فلذا سوف يكون بحثنا متمركزا على بالنسبة إلى قاعدة لا ضرار على قضية سمرة بن جندب. إن قلت إن قضية سمرة قضية واحدة وليست قضايا متعددة، وبما أنها قضية واحدة قد اختلف فيها الناقد، وقد اختلف فيها الناقل، فتارة ذكرت فيها جملة لا ضرر ولا ضرار، وتارة ذكرت فيها جملة أخرى وهي: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. فإذا كانت القضية متعددة لكان من المحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في أحدها جملة لا ضرر ولا ضرار، وفي القضية الثانية قال ما أراك يا سمر إلا مضارا إلى آخر، فتثبت ورود جملة لا ضرر. ولكن قضية سمر قضية واحدة، فإما أنها ورد فيها لا ضرر ولا ضرار، وإما أنه لم يرد فيها وإنما ورد فيها ما أراك يا سمر إلا مضار. فعلى هذا يتعارض النقل في القضية الواحدة، فلا يثبت ورود جملة لا ضرر ولا ضرار عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الموضوع لبحث قاعدة لا ضرر يكون منتفيان. واضح الإشكال؟ مع ملاحظة وحدة القضية، إما رسول الله في قضية واحدة لا يمكن أن يقول لا ضرر ولا ضرار ويقول أنت ما أراك يا سمرة إلا مضارا، أحد القولين. فالقضية تعارضت النقل، هذا النقل يقول هكذا قال وهذا النقل يقول هكذا قال. ففي هذه الحالة تتعارض، فلم يثبت ورود مركز بحثنا وهو قاعدة لا ضرر، وهي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. نعم، لو كانت القضية متعددة لكان من المحتمل أنه في قضية هكذا قال رسول الله وفي قضية هكذا. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الزيادة بما أنها نادرة الحصول فيكون عدمها مقدماً على أصالة عدم النقيصة لكثرتها، لأنه عادة الناقل أو الكاتب يمكن أن يسقط شيئاً، وهذا كثيراً ما يحصل، فينقص شيئاً. أما أنه يزيد شيئا هذا وإن كان محتمل ولكنه نادر، فلذا أصالة عدم الزيادة أصالة عدم حصول الزيادة يكون مقدما على أصالة عدم النقيصة. فإذا كان كذلك، إذا لا ضرر ولا ضرار يكون ثابتا، لأن هذه هي الزيادة، لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
لأنها موجودة أم لا؟ يعني شنو هذا أصالة احتمال زيادة الراوي؟ وإن كان محتملا، ولكن الزيادة من قبل الراوي شيئا لم يسمعه هو يريد أن يضيف، وإن كان محتملا ولكنه نادر.
نعم.
ولكن أنه يسقط شيئا غفلة، هذا كثيرا ما يحصل. فإذا شككنا بالزيادة بأنها كانت عن غفلة أم لا لندرتها، نقول الزيادة لم تكن واردة بل وردت على لسان رسول الله. واضح؟ وقد أشكل المحقق النائني قدس سره على هذا الجواب بأن مدرك أصالة عدم الزيادة إنما هي سيرة العقلاء، ولكن لا نعلم أن بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة، وذلك لأننا نحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه عند نقله للرواية بالمعنى بمناسبة الحكم والموضوع، لأن بقاء النخلة ضرر على الأنصاري، بقاء نخلة سمرة بن جندب ضرر على الأنصاري، والشريعة لا تقر الضرر والإضرار، فلذا نتيجة لهذا الأنس الذهني للراوي قد قال لا ضرر ولا ضرار، لأن ذهنه مأنوس بأن هذا المورد الراوي بأن هذا المورد من موارد الضرر على الأنصاري، وهو يعلم مغروس في ذهنه بأن الضرر منفي، لا يرد شيء من الدين فيه ضرر على أحد. هذه المغروسية هي التي جعلته أن يضيف شنو لا ضرر ولا ضرار. فإذا المقام ليس من مقامات جريان السيرة العقلائية على جريان أصالة عدم الزيادة. واضح؟
واضح
الإشكال. وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض المحققين، بجوابين، وإن إثبات جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة لا تحتاج إلى إجراء أصالة عدم الزيادة، حتى تقولون بأن هذا المقام هو معلوم بأنه من مقامات جريان أصالة عدم الزيادة، لأنه لا نعلم بأن العقلاء في هذا المقام يستندون إلى شنو؟ إلى هذه السيرة العقلائية. بل نقول إن مستند النقل الثاني الذي لا يوجد فيه جملة لا ضرر ولا ضرار إنما هو رواية الحذاء، وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغيره، فلذا تبقى الرواية المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار من دون معارض. فإذا لا نلجأ إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم الزيادة، حتى يأتي المحقق النائني ويقول بأن المقام مو معلوم بأنه من مقامات أصالة عدم الزيادة، بل المغروسية والأنس الذهني للراوي هو الذي جعله أن يضيف هذا الأمر. هذا الجواب الأول، بأنه صحيح في البداية قد نجدهما متعارضين، هذا الخبر هكذا يقول هذا الخبر، ولكن المعارضة ترتفع عندما نرجع إلى السند. نجد أن الرواية التي وردت فيها جملة لا ضرر ولا ضرار قوية السند، ولكن تلك ما أراك يا سمرة إلا مضارا ضعيفة السند. هذا أولا. وثانيا، يمكن أن يقال أن النسبة بين النقلين ليست هي المعارضة، وذلك لأن الفقد لأن النقل الفاقد للزيادة لا ينفي وجود الزيادة، ساكت عن الزيادة. ومن مقومات باب المعارضة هي المنافاة بين الدليلين، ولا منافاة بين الدليلين، لأن المثبت للزيادة وهي لا ضرر ولا ضرار ساكت عن النقيصة، والمثبت للنقيصة ساكت عن الزيادة. نعم، ففي هذه الحالة يمكن إخراجها أصلاً من شنو؟ من مصادق المعارضة بين الدليلين، لأنه لا منافاة بينهما. لأن لا النقل الأول ولا النقل الثاني لا يقول بأنه هذا النقل هو الصحيح وغيره باطل، بل هو ساكت عن غيره. المثبت للزيادة ساكت عن النقيصة، والمثبت للنقيصة ساكت عن الزيادة. واضح؟ فإذا لا معارضة. هسه هذا يمكن أن نناقش هذا الجواب الثاني بأنه المعارضة متحققة، لأنه عندما ينقل الراوي قضية واحدة ويقول هكذا قال رسول الله يعني لم يقل غيره، وذاك عندما يقول هكذا يعني لم يقل غيره، فتحصل المنافاة. ولكن في الجواب الأول لو أثبتنا ضعف قوله لرواية الفقيه التي كانت تقول بأنه ما أراك يا سمر إلا مضارا ولم يرد فيها ضرر ولا ضرار، هذه إذا كانت ضعيفة فتقدم الرواية التي وردت فيها جملة لا ضرر ولا ضرار من دون أي معارض. إذا عرفنا ذلك يجب علينا أن نلتفت أن نفس قضية سمرة قد وردت تارة مع جملة لا ضرر ولا ضرار من دون زيادة، ونقلت تارة أخرى مع زيادة على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. فإن فأي النقلين يؤخذ به؟ مع زيادة على المؤمن على مؤمن أو بدون زيادة؟ لأن مع زيادة على مؤمن قد يكون له تأثير في الاستدلال كما يأتي. الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره قال إن أصح الروايات سندا ما ورد فيه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وكأن الشيخ الأعظم ما رأى ضررا في إرسالها، لأنه كان فيها إرسال كما ذكرنا عن عدة من أصحابها.
نعم صحيح،
عن عدة من أصحابها. فإذا وكأن الشيخ الأعظم ما رأى ضررا في إرسالها، وأن الإرسال فيها منجبر بعمل الأصحاب بها مثلا.
نعم،
ولكن يمكن أن يقال بأن الإرسال في هذه الرواية مع ملاحظة المرسل فيها يكون سببا لضعفها، لأنه الإرسال تارة المرسل شخص وموثوق ثقة لا يرسل إلا عن ثقة، فلذا يكون أصلا مرسلاته مسانيد تكون
صحيح.
وتارة المرسل هو لم يحرز تحرز هذه الجهة فيه فلا يقبل. زين، الإرسال في هذه الرواية يعني من شكك وقال بضعف الرواية من جهة الإرسال في هذه الرواية لاحظ هذا الأمر بأن المرسل فيها لم يكن من الثقة بدرجة بحيث مرسلاته تكون مسانيد.
نعم،
يرسل عن يعني ينقل عن الضعيف وعن القوي.
نعم،
فإذا كان كذلك يكون سببا لضعفها. وأما الانجبار الذي يمكن أن يدعيه الشيخ الأنصاري فلا ينفع لتقويتها، لأننا لا نعلم أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية أم لم يعملوا أم عملوا برواية أخرى لاحتمال العمل بملاحظة روايات أخرى.
نعم
لو كان العمل إما بتلك الرواية التي وردت من دون مؤمن وإما مع على مؤمن، ففي هذه الحالة نقول عندما يقولون على مؤمن مثلا العمل بالانجبار قد عملوا بها، ولكن هناك روايات متعددة في هذا المضمون لم نستطع أن نحرز العمل بهذه الرواية حتى تكون سبباً لإنجبار ضعف سندها، فيكون الإرسال مانعاً من قبولها. فعلى هذا الاحتمال يكون كلام الشيخ الأعظم مورد تأملين، لأنه قال من أصح الروايات سنداً هو وردها أنه لا ضرر ولا ضرار على المؤمن. إذا عرفنا ذلك ينبغي الالتفات إلى أن هناك رواية نقلت من الخاصة فضلاً عن العامة فيها زيادة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قد نقلها الصدوق في الفقيه المجلد الرابع صفحة 297، وكذلك نقلها من أبناء العامة ابن الأثير مع هذه الزيادة، وهناك نقول أخرى من الخاصة والعامة هكذا نقلت. فما هو موقفنا من هذه الزيادة؟ وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره بناء على رأيه القديم إن النقل الثقات مثل الصدوق والكليني وغيرهم قدست أسرارهم عندما ينقلون الرواية تارة ينقلونها بلفظ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو روي عن الإمام أمير المؤمنين، فإن نقلهم بلفظ الرواية لا يدل على قبولهم للرواية والجزم بأن النبي أو الإمام قال كذا. ليش؟ لأنه الرواية أعم من أنه ثابت هذا النقل أم لا. وتارة ينقلونها بلفظ قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال الإمام، ففي هذه الحالة النقل بهذه الصيغة يدل على ثبوت الرواية وصحتها لدى الصدوق والكليني، وإلا لما جاز له الإخبار بنحو الجزم بأن النبي أو الإمام قال كذا. فإخباره الجزمي يدل على صحتها، وصحتها وحجيتها لديه، وإذا كانت صحيحة لديه وحجة عليه فهي حجة عندنا وحجة علينا. ونتيجة لذلك فتكون الزيادة في الإسلام واردتان، وسوف يأتي بأنه زيادة في الإسلام لها دخل وثيق بالنسبة إلى الاستدلال بهذه الجملة، لأنه سوف تغير النفي، يعني لا يمكن أن يكون المراد من لا ناهية بل تكون نافية كما يأتي مفصلا. وبذلك سوف يتغير مجرى الاستدلال بها كما يأتي مفصلا. هذا على رأيه القديم قدس سره، ولكن بعد ذلك قد غير رأيه وقال إن الإنصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا، لأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق، وأما حجته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني، والكلام السيد الخوري، لاختلاف المباني في حجية الخبر، فإن بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم ظهور الفسق. شوف جد الفرق بين الكلام بنفس العدالة. وبعضهم قال بحجية خبر الثقة كما هو التحقيق، وبعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية. فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر، كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره؟ نعم، رأيت ما هنا؟ نعم، وبالجملة، ثم قال قدس سره، وبالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق قدس سره لا يثبت حجيته عندنا، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه، بل لا بد من النظر في حال الرواة الواردة بالنسبة إلى الرواية لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم. مع أن الصدوق قدس سره ذكر في أول كتاب الفقيه، إني لا أذكر في هذا الكتاب إلا ما هو حجة عندي، وكذا ذكر الكليني قدس سره في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق قدس سره في الفقيه. ومن الواضح لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي، بل لا بد من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي. ونتيجة لهذا الاستدلال، فإن زيادة في الإسلام لم تثبت بشكل جازم. واضح؟
واضح.
إن قلت إن تعبير الصدوق قدس سره بقالة يدل على جزمه بثبوت الرواية، فإذا شككنا بأن جزمه هل كان عن حس فإن كان هناك تواتر، كأن كان هناك تواتر في نقل الحديث المذكور وقد استند إليه الصدوق، أم كان عن حدس واجتهاد وقرائن أخرى، فهنا تجري أصالة الحس ومستندها السيرة العقلائية، فيثبت المطلوب نعم بحجية الرواية عندنا المتضمنة للزيادة في الإسلام. لأنه غاية ما هناك نشك بأن هذا الجزم قد تحقق عندما نقله الصدوق، لا شك بأنه كان جازما، هذا النقل عن حس أم عن حاد صالة الحس جارية هنا، وهي سيرة عقلائية يلجأ إليها العقلاء في كل مورد يترددون في ذلك. قلت إن تعبير الصدوق بقالة لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعم من الوجدان والتعبدي، ولا يتعين في الجزم الوجداني، والجزم التعبدي والذي ينفعنا هو الجزم الوجداني حتى يكون عن حس حتى نأخذ به، والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنانه بصدور الرواية، ولو لقراء لو اطلعنا عليها قد لا نراها موجبة للاطمئنان. زين، فإذا هنا هم صحيح أنه إذا دار الأمر بين الحس والحدس أصالة الحس هي جارية، ولكن نفس الحس تارة يكون يعني هذا الجزم الذي ينقله لنا تارة يكون جزما وجدانيا ينفعنا، لأنه مستحيل أن يكذب الصدوق بأن هناك تواتر ووصل إلى هذا الجزم الوجداني ونحن لا نقبله. ولكن تارة يكون الجزم أعم من الوجداني والتعبدي، الجزم التعبدي بواسطة قرائن وما شابه ذلك ممكن أن ينفع الصدوق فيحصل له الجزم عندما اطلع على هذه القرائن، ولكن لم يكن جزمه حجة علينا. ليش؟ لاحتمال أنه لو اطلعنا على نفس القرائن التي جزم بسببها بنقل الرواية لم نحصل على الجزم. بل يمكن أن ندعي أن نقل الصدوق قدس سره لا يدل على الجزم أبداً، وهذا ما سنذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.